وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال الزمخشري فيما مضى من الآيات التي انتهت بقوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال وهذا آخر ما اقتص الله من نبأ فرعون والقسط وتكريدهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من ملكة فرعون واستربابه ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم البحر لعبادة البقر وطلب رؤية الله جهرة وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصي ليعلم حال الإنسان وأنه كما وصفه لظلوم كفار جهول كروت إلا من عصمه الله وقليل من عباده الشكور وليسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أري من بني إسرائيل بالمدينة يعني مما رآه من بني إسرائيل في المدينة من الكيد والتآمر والغدر والخيانة شرع عز وجل في بيان سلوك بني إسرائيل مع نبيهم مع ما رأوه من قبل من آيات الله عز وجل العظام وكيف أنهم سرعان ما بدلوا وغيروا. فبمجرد أن جاوز الله بهم البحر وقعوا في هذا الأمر العظيم وجاوزنا لبني إسرائيل البحر يعني نفس البحر الذي أغرق الله فيه أعداءهم وهو بحر القلزم القلزم على وزن قلزم بحر القلزم ما يسمى الآن البحر الأحمر بحر القلزم كقلزم وقلزم أصلا بلد كما يقول القطري هنا كان في شرقي مصر قرب جبل الطور أضيف إليه لأنه على طرفه ويعرف البلد الآن بالسويد القلزم أو أصلا هي اسم لمدينة السويد. ومن زعم أن البحر هو نيل مصر فقد أخطأ لا شك أنه لا يصح أبدا تفسير البحر لأنه نيل وإنما هو البحر الأحمر المعروف الآن بهذا الاسم. وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قرئ يعكفون وقرئ يعكفون بضم الكاف وكسرها يعكفون على أصنام لهم أي يواظبون على عبادتها ويلازمونها. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها يعني صنما نعكف عليه كما لهم آلهة يعني كما لهم أصنام يعكفون عليها. قال إنكم قوم تجهلون أي تجهلون شأن الألوهية وعظمتها وأنه لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. قال البغوي رحمه الله ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله تعالى وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب من عظيمه إلى سبحانه وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكل ذلك بشدة جهلهم. الله. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء يعني عبدة تلك التماثيل متبر ما هم فيه أي مهلك ما هم فيه أي من الشرك وباطل ما كانوا يعملون أي عن عبادة الأصنام. وإن كان قصدهم بذلك التقرب إلى الله تعالى فإنه كفر محض. قال الرازي أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر سواء اعتقد في ذلك الغيب كونه إله للعالم أو اعتقد أن عبادته تقرب إلى الله تعالى لأن العبادة نهاية التعظيم فلا تليق إلا بمن يصدر منه غاية الإنعام وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الأشياء المنتفع بها والقادر على هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى فوجب أن لا تليق العبادة إلا به عز وجل. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال موسى كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البر والشفاء من قبلها ويرجمون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط أقطعها. كل ما علقت به الخرق والمناديل والمسامير أو تمسح الناس به أو عظموه أو رجوا منه البر والشفاء أو الرزق أو غير ذلك أو النصر، فكل هذا يعتبر نموذج أو صورة من صور ذوات الأنواط التي ينبغي أن تقطع قطعا بذريعة الإشراك بالله عز وجل. وقال الحافظ أبو شامة الشافعي الدمشقي في كتابه البدع والحوادث: وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الشيطان والعمر. تخليق يعني دهنها بالحلوق بالطيب كما يحصل أن تماما في بعض المقامات والأضرحة وغير ذلك مما يعني يعطرون حجارتها بالعطور ويعني يعظمون هذه الأشياء كما يفتحون بها كما يزعمون يعني انها اثار كف النبي عليه السلام او كف او قدمه في المسجد البدوي في طنطا. يوجد ركن معين يوجد فيه الفخر قدم مطبوع يزعمون انها قدم النبي عليه السلام بنفرض جدلا وسلمنا انها ان هذا صحيح فسكننا لا، هل يحصل بذلك التعبد بال او يعني غيرت هذا الحجر من دون الله عز وجل والتمسك به وتخليقه ويعني حث الناس على تعظيمه؟ كذلك يقبلون يعني المقصورات النحاسية او الذهبية احيانا التي توضع حول هذه القبور. هذا كله يعني ليس من دين الاسلام في شيء، بل هذا كله تشبه واعاده لسنة بني اسرائيل مع هؤلاء القوم الذين قالوا لموسى اجعل لنا له الها كما لهم الهة. فيقول: وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الشيطان والعمر، فيفعلون ذلك ويحاكمون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه. واضح؟ يعني تجد عامة من يفعلون ذلك ربما لا يصلون، وطبعا متوقع انهم لا يصلون، لماذا؟ كم الصلاة يعني ثاني اركان الاسلام، التوحيد اول اركان الاسلام، فهم لا يحسبون التوحيد اذا كانوا لم يصححوا عقيدتهم ولم يفهموا اصلا معنى لا اله الا الله. فهل يؤمن هل امثال هؤلاء يكونون مصلين؟ كثيرا ما تجد ناس انهم لا يصلون، بل ربما يكونون يعني يرتكبون افحش الاشياء في هذه النوادر والاحتفالات، يعني تعاطي المخدرات والاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء، تجد النساء يجلسن ساعتين بالشيشه في الخيام التي ينظرونها، كل هذه الاشياء من قال لهم هذا؟ وما يعني مناسبه ربط هذه الاشياء بالدين؟ ما علاقه كل هذا بالاسلام وبالتوحيد؟ وبالمساجد والعبادات. هؤلاء يعني من اهل الفكر والفجور وليسوا من اهل الذكر، بل هم من اهل الغفله. يعني هذه ليست ذكرا لله الذي يصنعون، لكنها غفله عن الله سبحانه وتعالى وغفله عن حقوق التوحيد. يقول ابو شامه: فيفعلون ذلك ويحصلون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه، ويظنون انهم متقربون بذلك، ثم يتجاملون هذا الى ان يعظم وقع تلك الاماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. ثم شرح الامام ابو شامه شجره مخطوطه فقال: ما اشبهها بذات الواط التي في الحديث. وروى ابن وضاح في كتابه قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجره التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت، لان الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنه. ولهذا البحث تتمه مهمه في اراده اللفاف ابن القيم فلتنظر. الان ايضا ظهرت اشياء جديده من نفس هذا الباب، اتخاذ الكبائر الوقايه من السحر ومن الحسد وغير ذلك من الشرور، لكن بصوره يعني مدركشه اكثر. فبدل الكسر الذي كانوا يصنعونها من قبل، الان اصبحوا يستعملون هذه الفرزات ذات اللون اللبني او الازرق، حجارة من رحب الآن مشهورة تعلق في كل مكان في السيارات الأداس المنازل كأنها يعني نوع من الزينة، لكن هي في الحقيقة كثير منهم يبتدون بها دفع الشر. حتى لو كتبوا عليها المعوذتين أو كتبوا القرآن واضح إذا اتخذت لأجل دفع السوء فهذا نوع من الاتخاذ السمائي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق سليمة فقد أشرف أو فلا أتم الله له، هذا كله من التمثل. كمان يعني يكون آية الكرسي سواء في السلاسل على ظهورهن النساء مثلا أو يعني غير ذلك ما يتخذ من أجل أن هذه القماشة التي مكتوب عليها كذا هي التي تتفضل. إن أردت أن تعتصم بالله عز وجل فأنت ارقي نفسك أو أولادك أو بيتك أو الشيء الذي تريد رقيته بالرقية الشرعية. فالمعونات مش تكتب والناس أصلا لا يكون لا يصلون ولا يوحدون الله ثم يقال هذه المعونات تحميهم، لا تريد أن تتعوذ بالله عز وجل فتقرأ أنت المعونات، تقرأ أنت القرآن، تدعو الله سبحانه وتعالى وتتجه إلى الله عز وجل لا إلى هذه الأحجار وهذه الأشياء. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أي قال موسى مذكرا قومه نعم الله تعالى عليهم الموجبة لتخصيصه تعالى بالعبادة. أغير الله أبغيكم إلها، أغير الله أطلب لكم معبودا، يقال أبغاه الشيء طلبه له كفغاه إياه. وتتعدى إلى مفعولين أبغيكم إلها، وفي الحديث ابغني أحجارا أستطيب بها. والاستفهام في الآية للإنكار والتعذيب والتوبيخ، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني والحال أنه تعالى خصكم بنعم لم يعطها غيركم. وطبعا كل آية فيها تفضيل بني إسرائيل على العالمين فهي مقيدة ليس على إطلاقها، وإنما المقصود فضلهم على عالم زمانهم، على العالمين في زمانهم فقط وليس على الإطلاق، لأن الأمة المفضلة على العالمين أجمعين على الإطلاق هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وقومه، يسومونكم سوء العذاب، يكلفونكم إياه أو يوزونكم إياه، يقال سامه الأمر يتومه كلفه إياه ودشمه وأنزمه أو أولاه إياه، تقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي فنجاكم منه وحده دون شفاعة من أحد. وهذه الآية تدل على أن هلاك الأعداء نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب مقابلتها بالشكر، وتدل على أن المحنة في الأولاد والأهل بمنزلة المحن في النفس ويجري مجراه. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. روي أن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر نزلوا في برية طور سيناء، وكانت مدة خروجهم إلى أن نزلوا شهرا ونصفا. ولما نزلوا تلقاء الجبل صعد موسى إليه وسمع كلامه تعالى وأوامره ووصاياه، ثم انحدر موسى عليه السلام إلى قومه وأعلمه بما أمروا به، وصاروا يشاهدون على الجبل ضبابا وصوت رعود وبروقا. ثم أمر تعالى موسى أن يصعد إلى الجبل ليؤتيه الشرائع التي كتبها على قومه. فصعد موسى الجبل وكان مغطى بالغمام، فدخل موسى في وسط الغمام وأقام في الجبل 40 يوما لم يأكل ولم يشرب لما أمد من القوة الروحانية والتجليات القدسية، وأوذي في برهتها الألواح التي كتبت فيها صرابعهم. ولما رجع إلى قومه كان على وجهه أشعة نور مدهشة. كان موسى عليه السلام إذا رجع من تكليم الله سبحانه وتعالى إياه كان يرجع على وجه نور مدهش لا يقوى أحد من أن ينظر إلى وجهه من شدة النور الذي على وجهه. يقول ولما رجع إلى قومه كان على وجهه أشعة نور مدهشة، فخافوا من الدنو منه، فجعل على وجهه برقعا، فكان إذا صعد الجبل للمناجاة فوقعه وإذا أتاهم وضعه. والله تعالى أعلم. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها لعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون، يعني حينما توجه للمناجاة، اخلفني في قومي، أي كن خليفتي فيهم، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني لا تتبع من سلك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه. قال الجشمي: تدل الآيات على أنه استخلف هارون عند خروجه لما رأى أنهم أو لما رأى أنهم أشد طاعة له وأكثر قبولا منه. ومخاطبات موسى عليه السلام لهارون وجوابه له كقوله أفعصيت أمري، وقول هارون لا تأخذ بلحيتي، وقوله فلا تشمت بين أعداء، كل ذلك كالدال على أن موسى كان يختص بنوع من الولاية وإن اشترك في النبوة. يعني دل على أن مرتبة موسى كانت أعلى من مرتبة فرعون. أن واضح أن السياق كله هنا استخلافه ولما أراد أن يخرج المناجاة. قول له: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قوله: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. قوله: فلا تشمت بين أعداء. كل هذا يعكس يعني أن كلاهما كان نبيا، لكن موسى كان يعني كانت مرتبته أعلى من هارون وإن اشترك معهم في النبوة. والظاهر أنه استخلفه إلى أن يرجع، لأنه هو المعقول من الاستخلاف عند الغيبة عند الغيبة، وتدل على أنه يجوز أن ينهاه عن شيء يعلم أنه لا يفعله ويأمره بما يعلم أنه سيفعله، عظة له واعتبارا لغيره وتأكيدا ومصلحة للجميع. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا أي حضر الجبل لوقتنا، أي الذي وقتنا له وحددنا، وكلمه ربه أي خاطبه من غير واسطة ملك، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي لن تفيق رؤيتي لن تراني، لأن هذه البنية الآدمية في هذه النشأة الدنيوية لا طاقة لها بذلك لعدم استعدادها له، بل ما هو أكبر جرما وأشد خلقا وطلابة وهو الجبل لا يثبت لذلك بل يندك. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موسى عليه السلام أيكم أقوى. أولا قال له لن تراني، ثم بين أن المقصود لن تراني بهذه الهيئة التي أنت عليها، يعني البنية الأدبية في هذه الحياة الدنيا غير مؤهلة لرؤية الله عز وجل ولا تثبت ذلك أبدا، فلذلك ليس من شأن أهل الدنيا أن يرى الله تبارك وتعالى. قال لن تراني، وبين له في درس عملي أن الجبل الذي هو أقوى منك جرما وحجما وطلابة لا يثبت لرؤية الله سبحانه وتعالى ولتجليه عز وجل، فكيف يثبت الأدبي الضعيف؟ ولذلك قال له تعالى لم تراني ولكن انظر إلى الجبل، يعني انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك فإن استقر مكانه فسوف تراني. إن استقر الجبل مكانه يعني إن ثبت مكانه حين أتجلى له ولم يتزلزل فسوف تراني، أي سوف تثبت لرؤيتي إذا تجليت عليك، وإلا فلا طاقة. وفيه من التلطيف بموسى والتكريم له والتنزل القدسي ما لا يخفى، هذا السياق كله في تكريم لموسى عليه السلام، كأن الله سبحانه وتعالى نطق بموسى: أنت لا تثق بي ولو تجليت لك لما أطقت ذلك، بل إن الجبل الذي هو أقوى منك لا يثبت بالتجلي بل يندك. فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر له وبان، جعله دكا، جعله دكا يعني جعله التجلي دكا أي مفتتا فلم يستقر مكانه، فنبه تعالى على أن الجبل مع شدته وطلابته إذا لم يستقر فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بأن لا يستقر. وفيه تسكين لفؤاد موسى عليه السلام، لأن المانع من الانكشاف، تطمين لموسى عليه السلام أن الذي منعني من التجلي له هو أنك لا تطيق ذلك بهذه البنية التي أنت عليها الآن في الدنيا، واضح؟ نعم. وليس المانع من الرؤية من السجل ان الرؤية مستحيلة. رؤية الله ليست مستحيلة. واضح؟ لكن الله عز وجل لا يقوى احد على رؤيته في هذه الدنيا بهذه البنية. نعم. وفيه تسكين لموسى بان المانع من الانكشاف الاشفاق عليه. واما ان المانع محالية الرؤية فليس في القرآن اشارة اليه. وهذا الامر مهم جدا. المانع لم يكن ان الرؤية مستحيلة. كما سنرى ان شاء الله تعالى بالتفصيل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وخر اي سقط. وقع موسى صعقا اي مغشيا عليه من هول ما رأى. من هول ما رأى من اندكاك الجبل. وانفعال الجبل لرؤية الله سبحانه وتعالى. لما تجلى له. فلما افاق اي موسى عليه السلام قال سبحانك تبت اليك. يعني تبت اليك من سؤالي من الاقدام على سؤالي الرؤيا. وانا اول المؤمنين اي انا اول المؤمنين بانه لا يستقر لرؤيتك احد في هذه النشأة. انا اول المؤمنين بانه لا يستقر ولا يثبت لرؤيتك احد في هذه النشأة. لا يوجد احد في هذه النشأة الدنيوية يطيق رؤيتك. قال الناصر في الانتصاف انما سبح موسى عليه السلام قال سبحانك لما تبين له من ان العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا. والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن الخلف في خبره الحق وقوله الصدق. فلما تبين ان مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله. ان سبق في علم الله عز وجل ان الله قضى انه لا يراه احد ولا يقوى احد ان يراه في الدنيا. ورحمة موسى عليه السلام سبح لما علم ان مطلوبه الذي سأله حينما قال رب أرني انظر اليك كان مخالفا لمعلوم الله عز وجل الذي لا يتبدل ولا يتخلى. سبح الله وقدس علمه وخبره عن الكل. قال سبحانك يعني لا مبدل لكلماتك ولا لعلمك بانه لا ينبغي لا يستطيع احد ان يراك في الدنيا. واما التوبة في حق الانبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب لان منصبهم الجليل ينبغي ان يكون منزها مبرئا من كل ما ينحط به. ولا شك ان التوقف في سؤال الرؤية على الاذن كان اكمل. وقد ورد سيئات المقربين حسنات الابرار. يعني لا شك ان كان الاولى في حق موسى الا يسأل او يستأذن. يعني لا يعني يطلب مشاعر الرب ارني انظر اليه. قال لن تراني لانه سبق في علمي انه لا يراني احد في الدنيا ولا يطيق احد ان يراني. واضح؟ فالاكمل في حق موسى عليه السلام كان ان يستاذن يوقف الرؤيا رب ارني اليك رب ارني انظر اليك ان اذنت او ان شئت. لكنه لم يقل ذلك. فعد عدم الاستئذان كانه ذنب. ولذلك قال تبت اليك. يعني لا اعود الى سؤال الرؤيا مرة ثانية. تبت اليك وانا اول المؤمنين. يعني اول المؤمنين هل اول مؤمن بالله؟ كيف؟ سبقه انبياء اخرون كثيرون ومؤمنون من المسلمين. لكن المقصود انا اول المؤمنين بانه لا يراك احد يعني في هذه الحياة الدنيا بهذه المشاهد. اذا الذنب في حق الاداء امر نسبي. امر نسبي. نعم. قال المتكلمون دلت الآية على جواز رؤيته تعالى من وجهين. يعني رؤية الله سبحانه وتعالى ليست مستحيلة. رؤية الله ممكنة. واضح؟ لكن الله قضى أنه لا يرى في الدنيا عز وجل. ولذلك طبق هؤلاء يعني من هذه الآية الكريمة أن الرؤية جائزة وليست من باب المستحيل. الوجه الأول أن سؤال موسى عليه السلام الرؤيا يدل على إمكانها. لأن العاقل فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب المحال. ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام بالاستحالة. فإن الجاهل لما لا يجوز على الله لا يصدق للنبوة. لأن موسى عليه السلام كان يؤمن أن رؤية الله كان يعلم أن رؤية الله ممكنة وليست مستحيلة. لكن هو كان لا يعلم ان هذه الرؤيا لا تكون في الدنيا انما تكون في الاخره. واضح؟ لكن لو كون موسى عليه السلام يقول ربي أرني أنظر إليك، موسى أعلم بالله من أن يسأله مستحيلا بحقه عز وجل. لماذا؟ لأن الأنبياء أعلم الناس بما يدون وبما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لذلك لا يمكن الدفع أبدا بأن موسى كان يجهل يجهل استحالة الرؤيا. كلا، موسى كان حينما قال ربي أرني أنظر إليك كان يعلم أنها ممكنة، الرؤيا سماها ممكنة، لكنه لم يكن يعلم أنها إيه تقع في هذه الدار. نعم، نعيد هذه العبارة لأهميتها. يقول: دلت الآيات على جواز رؤيته تعالى من وجهين. الأول أن موسى عليه السلام أن سؤال موسى عليه السلام رؤيته يدل على إمكانها، لأن العاقل فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب المحال، ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام بالاستحالة، فإن الجاهل بما لا يجوز على الله لا يصلح للنبوة. إذ الغرض من النبوة هداية الخلق إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة، ولا ريب في نبوة موسى عليه السلام وأنه من أولي العزم. الوجه الثاني أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل، وهو أمر ممكن في نفسه. يعني إذا علقت الشيء على أمر ممكن، هذا يدل على أن هذا الشيء ممكن. إذا علقت عن أمر مستحيل، هذا يدل على أن هذا الشيء مستحيل. ما أقرب مثل الآن يعني يقصد إلى ذلكم تكلمنا عليه من قبل، اللي هو تعليق الأمر على شيء مستحيل. أي نعم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلق دخولهم الجنة على دخول الجمل في سم الخياط. لو قلنا من المقصود هنا الجمل الحبل الضخم الذي يستعمل في السفن، او الجمل الحيوان المعروف ذكر الناقة، في الحالتين هذا مستحيل. وضربنا امثلة كقولك مثلا لن افعل كذا حتى يبيض القار، هل القار يبيض؟ او مثلا حتى يشيب الغراب، والغراب لا يشيب. واضح؟ فاذا ما دام الشيء علق على امر المستحيل فهو مستحيل ان يقع، لكن اذا علق على امر ممكن فيدل على انه ممكن. واضح؟ نعم. يعني لما تقول مثلا سوف اتيك حين تطلع الشمس، اذا طلعت الشمس طلوع الشمس شيء ممكن، فهذا بمعنى انه يمكن ان ياتي. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى هنا علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر ممكن في نفسه، والمعلق على الممكن ممكن، لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة. واضح؟ فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله سبحانه وتعالى يعني بين أن الجبل لا يستقر، لكن هل استقرار الجبل في حد ذاته امر مستحيل؟ لا، ده هو الاصل ان الجبل مستقر، لكن اراد ان يبين ان الجبل لا يقوى للتجلي ولا يثبت بل يندك، فانت اولى وانت اضعف منه. واما زعم المعتزله ان الرؤيه مجاز عن العلم الضروري، فمعنى قوله ارني انظر اليك، المعتزله قالوا ارني انظر اليك، والمعتزله وعنده في اشكال، لان طبعا لا يحتمل المعتزله ان يعني يفعلوا فيما ذكرناه آنفا أن النبي أعلم بالله من أن يسأله ما يستحيل عليه سبحانه وتعالى. النبي أعلم بالله من أن يسأله شيء مستحيل، لذلك قالوا أن موسى حينما من أدلة التي تدل على جواز الرؤية أنه قال رب أرني أنظر إليه، معناه أن شيء ممكن. الذي كان لا يعلم موسى هو أن هذا لا يقع في الدنيا كما سبق علم الله تعالى بذلك. واضح؟ فالمعتزلة وقعوا في ورطة. الآية واضح، ربي أرني أنظر إليك. فأول الآية كعادة الآية بدعة وضلال حينما يعني تصادم النصوص أهواءها، فيعملون إذا كان حديث يكذبونه، إذا كانت آية يؤولونها ويصيبوا معانيها، ويجعلون أهواءهم هي الأصل. فلذلك قالوا ربي أرني أنظر إليك، يعني اجعلني عالما بك علما ضروريا. ربي أرني أنظر إليك، يعني اجعلني عالما بك علما ضروريا. هذا تأويل. خلاف طبعا، وهذا خلاف ظاهر القرآن الكريم، ربي أرني أنظر إليك. أنظر، كلمة أنظر إليك، هل هذه معناها اجعلني أعلم بك علما ضروريا؟ لماذا؟ لأن النظر الموصول بإلى نقص في الرؤية البصرية فلا يترك بالاحتمال. الأمر ما دام ممكن عذب بحرف إلى فإلى فيعني يكون نقصا في الرؤية البصرية. ربي أرني أنظر إليك فلا يترك بالاحتمال، مع أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناديه غير معقول. وكذا زعمهم أن موسى عليه السلام كان سألها لقومه، يعني كأن موسى يعني مخرج آخر أراد المعتزلة أن يخرجوا به من هذه الوقت. فقال لا، موسى كان يعلم أن رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة، لكنه سأل الله عز وجل أن يراه، ليس مطلع يراه هو، لكن لأن قومه قالوا إيه لن نؤمن لك حتى نرى الله جسرا. فهو سأل رؤية الله استجابة لطلب قومه، وأراد لذلك أن يعني أن يعلم قومه أن رؤية مستحيلة. واضح. يقول وكذا زعمهم أن موسى عليه السلام كان سألها لقومه حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فسأل ليعلموا امتناعها، فإنه خلاف ظاهر وتكلف يذهب رونق النظم فترده ألفاظ الآية. وقد ثبت وقوع رؤيته تعالى في الآخرة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى أو فلقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السنة فلا تحصى أحاديثها، ولكن إذا أصيب أحد بداء المكابرة في الحق الصراح عثر إقناعه مهما قوي الدليل وعظمة الحجة. وهذه آفة المعتزلة قبحهم الله، أنهم يعني يكذبون الأحاديث الواردة في الرؤية ويؤولون الآيات التي تثبت الرؤية في الآخرة. قال في فتح البيان رؤيته تعالى في الآخرة ثبتت بها الأحاديث المتواترة تواترا لا يخفى على من يعرف السنة المفسرة. والجدال في مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة، ومنهج الحق واضح، ولكن الاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه أباه وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المفسرة يوقع في التعصب. والمتعصب وإن كان بصره صحيحا حتى يعني حتى النظر، والمتعصب وإن كان بصره صحيحا فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء، يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل، ويحسب أن ما دفع عليه هو الحق غفلة منه وجهلا بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح، وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم. وما أقل المنفسين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول والفروع فإنه صار لها باب الحق مرتجا وطريق الإنصاف مستوعرة، والأمر لله سبحانه والهداية. يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح. انتهى. يقول الخطمي وهذا تعريض بالمعتزلة وفي مقدمتهم الزمخشري. وقد انتقل عفى الله عنه أخيرا إلى هداء أهل السنة، لأن الزمخشري من أقبح ما في كتابه وفي منهجه. طبعا الزمخشري من أئمة الاعتزال رغم اعترافنا بما المبشري من باع عظيم جدا في إظهار بلاغة القرآن وإعجاز القرآن الكريم اللغوي والبياني، لكن المبشري ما أكثر ما أطال لسانه في علماء أهل السنة وهداهم وتطور عليه تطورا قبيحا. من ذلك أنه هدى أهل السنة والجماعة أهل الحق بقوله لجماعة سموا هواهم سنة، اعتبروا ان كلمة اهل السنة والجماعة عن اهل الهوى. واضح. يقول لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة، يقصدهم العياذ بالله بانهم حمر. اي نعم. قد شبهوه بخلقه وتخوفوا صنع الورى فتذكروا البلكفة. البلكفة هذا ما يسميه علماء اللغة ايه؟ النحل زي ايه مثلا؟ بدل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول البسملة، لا حول ولا قوة الا بالله، الحوخلة. الصلعة ما رأيت احد قال الصلعة معي. نعم. الحي على مثلا، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فهذا يسمى نحسن. واضح. فهو يقول هنا في ذنب أهل السنة والصبر عليهم لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة التي شبههم بالحمير بالحمير التي عليها إيه لكاف الذي يرى عليه قد شبهوه بخلقه يزعم أن أهل السنة شبهوا الله بخلقه يعني بزعمه أنهم لما أثبتوا رؤية الله تعالى في الآخرة فكأنهم يعني شبهوا الله بخلقه والمعتذر لهم ضلال مبين في كتاب الحديث والحوار الكتاب هم ليس في النصوص طبعا لماذا أنهم يقولون الرسول كان قال إيه تحديث متواتر متواتر يعني نقل بنفس الطريقة التي نقل بها القرآن فيقطع الرطوبتي فما لما قال لهم هل ترون الشمس ليس دونها اتحاد او القمر ليس دونها اتحاد هل تضرون في رؤيته واضح فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم سيرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامه المؤمنون كما يرون تماما الشمس او القمر ليس دونها اتحاد ما المقصود بذلك المقصود يعني هنا اركان التشبيه موجوده لكن هل هو الحديث معاذ الله يشبه الله سبحانه وتعالى بالشمس او بالقمر؟ لا التشبيه ايه؟ تشبيه الرؤيه بالرؤيه وليس تشبيه المرئي بالمرئي. وجه السبب هو ايه؟ الوضوح شده وضوح الرؤيه فقط هذا هو السبب. لكن هل معنى ذلك ان انك تشبه المرئي هنا بالمرئي هنا؟ معاذ الله مستحيل هذا واضح. فلذلك اهل السنه اثبتوا الرؤيه على انها رؤيه حقيقيه. وتكون واضحة شد وضوح لا ريب فيها واضح لكن الله أعلم بكيفية يعني. قالوا بلا كيف كشاء الآن السنة في سائر هذه الأشياء واضح هذا يقول الزمخشري يقول في آل السنة قد شبهوه بخلقه يقول إن آل السنة شبه الله بخلقه وتخوفوا سنع الورى وخافوا أن يشنع الناس عليه بالتجسيم وبالتشبيه فوضعوا قتارا يقتلون وراءه هو البلكفة يعني يقصد إشارة إلى كلمة بلا كيف ظلم أهل السنة ليه؟ لأنهم يذكرون عقائد التجسيم والتشبيه وراء عبارة بلا كيف، واضح؟ هذا معنى قوله لجماعة سمى وهواء سنة وجماعة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه وتخوفوا سنع الورى فتستروا بالبركفة. قال في الانتصاف ولولا الاستدلال بحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره وشاعره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافق عنه وروح القدس معه كان ينافح بشعره عن الرسول عليه السلام وكان روح القدس جبريل يؤيده. لقلنا لهؤلاء المتنفذين بالعدلية اللي هم المعتزلة يسمون انفسهم ايه؟ اهل العدل في التوحيد يعني ويسمون انفسهم ايضا بالايه؟ بالناجين اللي هم اهل النجاة بضلالهم وانحرافهم وبالعين واضح. فيقول يعني كان الاصل ان نقول لهم يريد ان يقتصر بالجهل يعني والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله يعني واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فيقول الاصل ان مثل هذا الشخص المتطاول الذي يصب ان يكون هذا السب الشنيع كان ينبغي ان نقول له سلاما لانه جاهل واضح. لكنني يقول الإمام الناصر ناصر الدين الإنصاف يقول لكنني أتكن بحسان بن ثابت في دفاع عن الرسول عليه السلام فأدافع عن أهل السنة وأنافح عن عقيدة أهل السنة والجماعة كما نافح حسان ورد هذا الأشياء اللذة. يقول ولولا الاستنان بحسان بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافح عنه وروح القدس معه لكل هؤلاء المتلقمين بالعدلية والناجي والنادين سلاما. ولكن كما نافح حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه فنحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه. حسان كان ينافح عن رسول الله وهو الناصر يقول أنا سأرد أيضا بالشعر على هذا المعتدي الظالم وننافح عن اصحاب سنه رسول الله الذين هم اهل السنه والجماعه. فنقول وجماعه كفروا برؤيه ربهم حقا وبعض الله ما لن يخلفه. وجماعه كفروا برؤيه ربهم حقا وبعض الله ما لن يخلفه وتلقوا عدليه قلنا اجل عملوا بربهم فحسبهم سفها وتلقوا الناجين كلا انهم ان لم يكونوا في نظر فعلى سفه. فانتصر اهل السنه بهذا الشعر الجليل وجماعه كفروا برؤيه ربهم يقصد به المعتزله الزمخشري وامثاله. حقا فوعد الله ما لم يخلفه، الله لن يخلف وعده لان الله وعد المؤمنين بالرؤيه. وتلقبوا عدلية، تلقبوا لقبوا انفسهم انهم اهل العدل العدلية. قلنا اجل انتم عدلية لكن بالنسبة لا الى العدل لكن بالنسبة الى العدول عن الله سبحانه وتعالى. وتلقبوا عدلية قلنا اجل عدلوا بربهم فحسبهم سفها. وتلقبوا الناجين كلا انهم ان لم يكونوا في نظى فعلى سفه، ان لم يكونوا بالفعل دخلوا نظى فهم على سفه ان يسقطوا في نظى. وقال ابو حيان في الرد عليه في الرد على الزمخشري: شبهت جهلا صدر امه احمد وذوي البصائر بالحمير الموقته، شبهت جهلا صدر امه احمد وذوي البصائر بالحمير الموقته، وجب الكفار عليك فانظر منصفا في ايه الاعراف فهي المنصفه. اترى الكلمه اتى بجهل ما اتى وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة، إن ندوه إليه ناظرة بذا، جاء الكتاب فقلتم هذا سفه، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. وطبعا حضرنا من ربنا عليه بنفس الوزن وبنفس القافية. فيقول له هنا شبهت جهلا صدر أمة أحمد، شبهت الثلاث صار والعياذ بالله وعلماء أهل السنة والجماعة بالحمير المكفف، وجب الكفار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة. فأما في آية الأعراف وهي آية التي نحن نصدقها، ثم بين فقال: أترى الكريم أتى بجهل ما أتى؟ الكريم عليه السلام هل كان يجهل ربه؟ موسى ما كان يعرف ربه وهو نبي من أولي العزم من الرسل، حينما قال ربي أرني أنظر إليك، هل يعقل أن موسى يسأل شيئا يعلم أنه مستحيل أو أنه أتى بذلك جهلا؟ يقول: أترى الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخك ما أتى عن معرفة؟ شيوخك المعتزلة هم أصحاب العلم، وموسى عليه السلام كان جاهلا بربك؟ إن الوجوه إليه ناظرة بذا، يشير إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن الوجوه إليه ناظرة بذا، جاء الكتاب فقلتم هذا سفه، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. وقال العلامة الجار قرشبيل أيضا في الرد عليه: قال عجبا لقوم ظالمين تكثروا بالعدل ما فيهم لعمري معرفة، قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع مثل الصفة. عجبا لقوم ظالمين تكثروا بالعدل، هم الذين يتكثرون وراء العدل، كلمة العدل وتم وصفهم العدلين وهم في الحقيقة ظالمون. ما فيهم لعمري معرفة، قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفي الصفة أو مع نفي الصفة. أي نعم. وفي الحقيقة قطعات كثيرة جدا عن نفس هذا السياق، كلهم علماء أهل السنة يردون على الزمخشري عدوانه وتطاوله. وكما تعلمون الكتاب الالتطاف لبيان ما في الكشاف من الاعتزال للإمام ناصر الدين يعني اخذ بطار اهل السنه وتتبع الزمخشري في كل موضع وطور فيه على علماء اهل السنه والجماعه. ثم ذكر الله تعالى انه خاطب موسى باصطفائه فقال سبحانه وتعالى: قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس، اي اخترتك على اهل زمانك، اصطفيتك على الناس ليس ايضا على اطلاقها، لان الذي اصطفي على الناس اجمعين بل على الجن والانس هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود هنا على الناس في زمانك. واثرتك عليهم برسالاتي وبكلامي، اي وبتكليمي اياك، فخذ ما اتيتك، خذ ما اعطيتك من شرف النبوه والمناداه، وكن من الشاكرين، اي على النعمه في ذلك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا لهم في الواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء يعني من الحلال والحرام، فخذها بقوة أي بعزم على العمل بما فيها. خذ الألواح وخذ الشريعة بقوة كما قال تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة يعني تمسكوا به وعزموا على العمل بما فيه. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي يأخذوا بأحسنها الذي أمروا به دون ما نهوا عنه. سأريكم دار الفاسقين وهي الأرض التي وعدوا بها من فلسطين، فإنهم لم يعطوها إلا بعد 40 سنة من خروجهم من مصر وبقائهم في البرية كما قال تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الفطر. فإن موسى عليه السلام لما مات خلفه يشوع ابن نون فحارب الأمم والملوك الذين كانوا يسكنون أرض كنعان وفتح بلادهم وصارت ملكا للإسرائيليين، والكنعانيين هم الفلسطينيون. فالعبرة في الانتماء للأطراف المختلفة مثل هذه المواقع هو من هم أهل الإيمان والتوحيد وأهل الإسلام. فمثلا من قبل ما فسرنا في سورة البقرة قصة جالوت وطاروت، واضح كيف كان داود عليه السلام وقتل داود جالوت. جالوت كان هو من الفلسطينيين او الفلسطينيين، واضح لانه لم يكونوا على التوحيد فكان الحق العمل مع يعني مع بني اسرائيل، واضح. كذلك نحن في هذا الزمان يعني اذا بعث موسى عليه السلام مع من يكون؟ مع المسلمين ام مع اليهود؟ قطعا سيكون موسى عليه السلام مع المسلمين لانهم اهل العقيده الصحيحه. لو بعث سليمان هل سليمان كان يسعى الى اعاده بناء الهيكل؟ يستحيل. لماذا؟ لان الهيكل لان البيت المقدس الان هو مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، وسليمان اذا بعث سوف يكون تابعا لشريعه محمد عليه السلام ويدخل في دين الاسلام كما قال عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يلتمع، ما كان يلزمه ابدا الا ان يلتمع النبي صلى الله عليه وسلم. بل عيسى عليه السلام حينما ياتي في اخر الزمان سيحكم بشريعه محمد عليه السلام ويصلي خلف المهدي اماما اول ما ينزل. هذا كله اشاره الى ماذا؟ الى ان من الاولى بموسى وعيسى ومن اولى بعلي؟ هل علي عليه السلام يكون معنا مع الشيعه الذين يزعمون حبه والتشيع له؟ قطعا يكون مع اهل السنه. فكذلك لو بعث موسى وعيسى وسليمان وجميع انبياء بني اسرائيل سوف يتحدون الى اهل التوحيد واهل الاسلام ويحاربون من يزعمون انهم على ملتهم ظلما وزورا. وكتبنا له في الالواح من كل شيء، يدل قوله وكتبنا انه اعطاه التوراه مكتوبه في الالواح عند الميثاق. فموسى عليه السلام اعطى التوراه مره واحده مكتوبه في الالواح التي اتاها الله عز وجل لموسى لتكون محروسه وليبلغه الحاضرون الى الباقين ليقع لهم العلم ضروره. ويدل على ان في التوراه شرائع وكتبنا له فيها في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء، ففيها شرائع وما يحتاج اليه. ويدل قوله بقوه ان العبد قادر على الفعل قبل الفعل وانه يفعل بقدره. ثم قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي والمتكبرين على الناس، لأنهم كما استكبروا على خلق الله أذلهم الله بالجهل فحرمهم من فهم آيات الله سبحانه وتعالى. ونحن سأصرف يعني سأمنع عن آياتي عن فهم وتدبر آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ما داموا تكبروا بغير الحق في الأرض فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالجهل وكفى بالجهل ذلا. وهذا من باب يعني مقابلة كبرهم، لما استكبروا أذلهم الله بالجهل فمنعهم من فهم آيات الله سبحانه وتعالى وحجته الدالة على عظمته وشريعته وأحكامه. هذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي يتكبرون بما ليس بحق، فهو دينهم الباطل أو بغير الحق حال، يعني يتكبرون غير مخطئين. وإن يروا كل آية، أي حجة من الآيات والحجج المنزلة عليهم، لا يؤمنوا بها، يعني تكبرا عليها، يتكبرون عن كل آية يرونها فلا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد، أي سبيل طريق الحق والهدى والاستقامة واضحا ظاهرا، لا يتخذوه سبيلا. لماذا؟ لأنه يتنافى ويتعارض مع أهوائه. وإن يروا سبيل الغي، أي الضلال عن الحق والهلاك، يتخذوه سبيلا، أي طريقا يميلون إليه. ذلك إشارة إلى الصرف عن الآية، أو ذلك يعني اتخاذهم الغي سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي لاهين لا يتفكرون فيها ولا يستعرون بها، أو غافلين عما ينزل بهم من مخافة الرسل. ثم بين وعيد المكذبين بقوله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، يعني القيامة، وهي الكرة الثانية، سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا. وطبعا الآخرة صفة لمحلول، ولقاء الآخرة يعني ولقاء الدار الآخرة، الدار الآخرة. نعم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي بطلت فلم تعقب نفعا. والمراد حبطت أعمالهم يعني حبط جزاء أعمالهم، لأن الحابط إنما يصح في المنتظر دون ما تقضى، وهذا كقوله ليروا أعمالهم، يعني يروا ثواب أعمالهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي إلا جزاء عملهم من الكفر والمعاصي. ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى سأصرف عن آياتي إلى آخره كلام مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متصل بما سبق من قصصهم، وهو أولا يكفي لهم إلى آخره. وإيراد قصة موسى وفرعون للاعتبار، وإنما السياق أصلا في إيه؟ كلام مع الكفار من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الكعبي وأبو مسلم الأصفهاني إن هذا الكلام تمام لما وعد الله موسى عليه السلام به من إهلاك أعدائهم، ومعنى طردهم إهلاكهم، إهلاكهم، فلا يقدرون على منع موسى من تبليغها، ولا على منع المؤمنين من الإيمان بها. وهو شبيه بقوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأراد تعالى أن يمنع أعداء موسى عليه السلام من إيذائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذوا لهم السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم، فشكل لهم منه عجلا جسدا لا روح فيه، وقد احتال لإدخال الريح فيه حتى صار يسمع له خوار، أي صوت كصوت البقر. وإنما أضاف الصوت إليه لأنه كان محل محله عند دخول الريح جوفه. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى، يعني مجرد أن تخلف عن موسى وذهب إلى السور إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وتكريم الله عز وجل، يعني اتخذوا من جديد عادوا إلى في ربه الأولى، فعادوا إلى يعني اتخذوا هذا طبعا الذي اتخذه أساسا هو السامري. أي نعم. والله سبحانه وتعالى أعلمه بذلك وهو على الطور، حيث يقول إخبارا عن نفسه الكريمة: فإن قد أتمنا قومك من بعدي وأضلهم السامري. قال الزمخشري: فإن قلت لما قيل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، والمتخذ هو السامري، الذي اتخذ العجل هو السامري، فما الحكمة أن نصحت على قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هذه الحلية حليه من فليه بني إسرائيل. قلت فيه وجهان، أحدهما أن ينسب الفعل إليهم لأن رجلا منهم لا شرع ووجد فيما بين ظهر عليهم، كما يقال بنو تميم قالوا كذا وفعلوا كذا، فالقائل والفاعل واحد، ولأنهم كانوا مريدين لاتخاذه راضين به فكأنهم أجمعوا عليه، أن الذي يقر على المنكر شريك فيه. أيضا كما نُطب يعني عقر الناقة إلى كل ثمود، مع أن الذي عقرها واحد منهم بدليل قوله تعالى: إذ انبعث أشقاها. الوجه الثاني أن يراد واتخذ قوم موسى واتخذوه إلها وعبدوه، اتخذوه إلها وعبدوه. فإن قلت لما قال من حليهم ولم يكن الحلي لهم وإنما كانت عواريا في أيديهم، قلت الإضافة تكون بأدنى ملابسة، وكونها في أيديهم عواري كفى بها ملابسة، على أنهم قد ملكوها بعد المهلكين كما قال تعالى: وأورثناها بني إسرائيل. هذا وجه قوله من حليهم، الظاهر أنها حلي بني إسرائيل لكن هي أصلا عواري القبط، فلما أهلك القبط أو ورثهم الله سبحانه وتعالى أموالهم. قال النسفي: وفيه دليل على أن من حلف ألا يدخل دار فلان فدخل دارا استعارها يحلف، يعني دارا وهو مستعيرها ولم يمتلكها لكنه يحلف، وأن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها. والحلي جمع حلية كثدي وكدي، وهو اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة بما يتزين به، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من ناقص يسلم من حسن إذا الحسن قصر، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنه لم يحتج إلى أن يزوره. الشرع لأن المرأة فيها نقص ظهري يعني في هيئتها، هي تحاول تكميل هذا بإيه؟ بالزينة، ولذلك أباح الله لهن الحرير والذهب والزينة. واضح؟ وما الحلي إلا زينة من نقص، الحلي المقصود به الذهب والفضة وجمعها حرير. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا تقريع على طرف ضلالهم وإخلالهم بالنظر تفكر وتدبر. والمعنى: ألم يروا حين اتخذوه إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كأحد البشر، فهو جماد لا ينفع ولا يضر. ليس فقط أن الجماد لا ينفع ولا يضر، يعني ليس العجل يعني واحدا مثله، ليس البشر بل أحط من البشر لأنه لا عقل عنده، لا ينفع ولا يعني يضر، فكيف يصح هذا أن يكون إلها؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديه السبيل؟ اتخذوه، هذا التكرير لتأكيد الزمن، أي اتخذوه إلها وعبدوه، وكانوا ظالمين أي واضعين الأشياء في غير مواضعها. والجملة إما استئنافية وإما اعتراض تمهيدي للإخبار بأن ذلك دأبهم وعادتهم قبل ذلك، فلا ينكر هذا منهم، أو حالية أي اتخذوه في هذه الحالة المستقرة لهم. قال ابن سبيل: تدل الآية على صحة الحجاب للدين، وأنه تعالى دلهم في بطلان اتخاذ العجل إلها بأنه لا يتكلم ولا يهدي، وإنما ذكر الكلام لأن الخوار تنفذ فيه الحيلة ولا تنفذ في الكلام. أي نعم. وتدل على أن إزالة الشبه في الدين واجب كما أزاله الله تعالى، وتدل على أن القوم كانوا جهالا غير عارفين بحقيقة الأشياء لذلك عبدوا العلم، وتدل على أن تلك الحلي كانت ملكا لبني إسرائيل لذلك قال حليهم، فإن ثبت أنهم استعاروه فيدل على زوال ملكهم وانتقال الملك إلى بني إسرائيل كما تملك أموال أهل الحرب، وتدل على أن الاتخاذ فعلهم. ولما سخط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سخط في أيديهم يعني ندموا على عبادة العلم، ورأوا أنهم قد ضلوا، ورأوا يعني علموا وإيقظوا أنهم قد ضلوا عن الهدى وعن الحق، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا يعني بقبول توبتنا ويغفر لنا أي ما قدمنا من عبادة العلم لنكونن من الخاطرين اي بالعقوبه، يعني سنكون من لنكونن من الخاطرين الذين خطروا اعمالهم واعمارهم. يقال لله على ما فعل، الحفظ على ما فرط منه، اسقط في يده واسقط في يده، يعني فالتعبير اسقط في يده او اسقط في يده تعبير عن الشخص الذي يندم عما بدر منه وما فرط منه من التقصير. قال القراء يقال سقط في يده وأسقط في يده من الندامة، وسقط أكثر وأجود. ويأتي في ذلك أن القرآن الكريم آثرها ولما سقط في أيديه. وأنكر أبو عمرو أسقط بالألف وجوده الأخفش. قال الزمخشري من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما، إذا إنسان كان في حالة من الندم الشديد فإنه يعض يديه من الغم والندم والأسف، فتصير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيها. هذا أصل التعبير إيه؟ سقط في يده، يعني كأن فمه سقط في يده، لأن يلزم من الندم الشديد أن العبد يفعل كذا على يده فمه، فكأن فمه وقع وسقط في إيه؟ في يده. فهذا السقوط كان مرتبط بالندامه، فيعني الصغيره قال لي ذلك. يقول من شأن من اشتد ندمه وحسرته ان يعض يده غما فتطير يده مسقوطا فيها لان فاه قد وقع فيها. وقال الزجاج معناه سقط الندم في ايديهم اي في قلوبهم وانفسهم، كما يقال حصل في يده مكروه وان كان محالا ان يكون في يده، تشبيها لما يحصل في القلب وفي النفس لما يحصل في اليد ويرى بالعين. وقال الفارسي سقط في ايديهم اي ضرب اكفهم على اكفهم من الندم، فاذا ندم ايضا فضرب كف على كف، فمعنى سقط في ايديهم اي ضربوا اكفهم على اكفهم من الندم، فان صح ذلك فهو اذا من السقوط من السقوط. وقال في العباد هذا نظم لم يسمع به قبل القران، هذا التعبير البليغ لم يستعمل قبل القرآن الكريم ولا عرفته العرب. والأصل فيه نزول الشيء من أعلى إلى أسفل ووقوعه على الأرض ثم اتسع فيه فقيل للخطأ من الكلام سقط، لأنهم شبهوه أو صح لأنهم شبهوه بما لا يحتاج إليه فيسقط. وذكر اليد لأن الندى لا يحدث في القلب وأثره يظهر في اليد، كقوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يقلب كفيه تعبيرا عن الندم والحسرة، يقلب كفيه، فحركة اليد هذه تقليب الكفين تعكس عما تعكس ما في القلب، فتعمل التعبير الشيء الظاهر الذي تراه هو اليد اليدين، فاليدين هذا الذي يفعله بيديه يعكس ما في قلبه من الحسرة والندم، ولذلك قال عز وجل فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه، أنت إذا رأيت إنسان يفعل هكذا هذا يعكس لك الشعور الذي في قلبه ونفسه ام لا؟ يعني لان اليد هي الجارحه العظمى فربما يسند اليها ما لا تباشره، كقوله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت يدك، بما قدمت يدك، وليس يعني لا يشترط ان تكون المعصيه فكره بايه؟ باليد، يعني فاذا اكل حراما وعوقب عليه يقال له ذلك بما قدمت يدك. إذا استعمل أي جارحة أخرى غير اليدين في المعصية فإنه يقال إيه؟ تنسب إلى اليد لأنها أعظم جارحة في البدن. نعم. وعلى هذا يكون سقط من السقاط وهو كثرة الخطأ، كما قال كيف يرجون سقاطي بعد ما لسع الرأس بياض وطلع. وقيل من عادة النادم أن يصأصئ رأسه ويضعه على يده معتمدا عليه، يظل النادم يصاصع راسه كذا ويضعه على راسه مقتربا على عليه. وتارة يضعها تحت ذقنه وشطر من وجهه هكذا على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه. واضح؟ هذا محاولة أخرى لتفسير معنى سقط في أيديه، فكأن وجهه يسقط إيه؟ على يده، لأن النادم فيكون من عادة النادم أن يصاصع راسه ويضعه على يده. يعني ويعتمد على يده اعتمادا كليا، بحيث لو حد حرك يديه فجأة فإن إيه وجهه يسقط. واضح؟ وتارة يضعها تحت ذقنه وشطر من وجهه هكذا، على هيئة لو نبعت لسقط على وجهه، فكانت اليد مبقوطا فيها لتمكن السقوط فيها. ويكون قوله سقط في أيديهم يعني سقط على أيديهم، سقط على أيديهم كقوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. في معنى على إذا سقط في أيديهم يعني سقط على أيديهم. وسقط عدل بعضهم من الأفعال التي لا تتصرف كنعمة وبئس. وقرئ سقط يعني معلومة، سقط في أيديهم أي سقط البدن أو العرض أو الخسران، وكله تمثيل. وقرئ أسقط رباعي المجهول، وهي لغة النقل الحراء والنجال كما قدمنا. ثم بين تبارك وتعالى ما جرى من موسى عليه السلام بعد رجوعه من الميقات، وكان أعلمه تبارك وتعالى بفتنة قومه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي شديد الغضب على قومه لعبادتهم العجلة، وحزينا أي على ما فاته من مناجاة ربه. غضبان الغضب كان اشتد غضبه لما رأى قومه قد عبدوا العجل واتخذوه إلها. أما أسفا حزينا على ماذا؟ لأن هذا الذي حصل هو الذي أدى إلى أن يسرع إليهم، أسرع إليهم لما علم ذلك، إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم التامرين. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، كذلك هنا ولما رجع إلى موسى قومه غضبان أسف، غضبان لما عبدوه إلى ابن عباس أسفا لأنهم تسببوا في قطع مناجاته لربه، بدل أن يستمتع بالمناجاة مع الله سبحانه وتعالى، هم تسببوا في قطع هذه المناجاة لأنه تعجل الرجوع إليهم، فحزن على ما فاته من مناجاة ربي. هذا معنى أبيها. قال بئسما خلفتموني من بعدي، أي بئسما عملتم خلفي أو قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي. والخطاب إما لعبدة العجل من السامري وأشياعه أو لوجوه بني إسرائيل وهم هارون عليه السلام والمؤمنون معه. ويدل عليه قوله خلفني في قومي، فكأن موسى عليه السلام أدخل هارون في ضمن من خاطبهم بقوله بئس ما خلقتموني من بعدي. وعلى التقدير الأول يكون معنى التقدير الأول هو إيه؟ من خطاب لعبدة العجل، يعني بئس ما خلقتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعده، من بعده أعجلتم أمر ربكم، أي ميعاده الذي وعدنيه من الأربعين، فلم تصبروا إلى تمام الأربعين يوما، وكانوا استفطأوا نزوله من الجبل، استفطأوا نزوله من الجبل، فتآمروا في صنع وثن يعبدونه وينضمون إليه وفعلون إليه، وجعلوا يغنون ويرقصون ويأكلون ويشربون ويلعبون حوله ويقولون هذا الإله الذي أخرجنا من مصر والعياذ بالله. وقال أبو مسلم فعجلتم أمر ربكم، يعني سبقتم أمر الله فعبدتم ما لم يأمركم به، وألقى الألواح يعني من شدة غضب عليهم، ألقى الألواح يعني طرحها من شدة الغضب وصرف الضجر. وطبعا هذه الآية تدل على المثل المعروف أن ليس المخبر المعين، ليس المخبر المعين. موسى عليه السلام كان معه الألواح لما أبلغه الله سبحانه وتعالى به بأن فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلوا المستمرين، فرجع موسى إلى قوم غضبان أسف. حتى الآن كان خبرا، لكن لما عاين كان رد الفعل أشد، كان المعاينة أشد، ولذلك غضب هذا الغضب وألقى الألواح مع أنها كانت معه من قبل، لم يلقها لأنه سمع أشد من السمع الإيه؟ الرؤية. أيضا نفس هذا المثل يستنبط أيضا من أثر في القرآن بقوله تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمغلت منهم ضعفا. فهذا لم يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يقل عليه مجرد سمع فقط، لكن لو اطلع لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمغلت منهم ضعفا. وألقى الألواح أي صرحها من شدة الغضب وصرف الزجرة بين يديه فتكسرت، وهي ألواح من حجارة كتب فيها الشرائع والوصايا الربانية. وإنما ألقاها عليه السلام لما لحقه من طرف الدهش عند رؤيته عكوفهم على العجل، يعني انظر تتامل نعم الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل كم نعمه انعم الله عليهم لما انجاهم من فرعون وشق لهم البحر، ثم لما يعني يعني لما قالوا اجعل لنا اله كما لهم اله، ثم بعد ذلك ها هم الان يعبدون العز. فتخيل بعد كل هذا موسى يرجع فجاه ويرى قومه فرحين بعباده العز ملمين به عاكفين حوله، فذلك غضب وانفعل ويعني اشتدت دهشته حتى القى الالواح. فانه عليه السلام لما نزل من الجبل ودنا من محلتهم راى العجل ورقصهم حوله اتخذ غضبا فالقاها غضبا لله وحميه لدينه. غضب موسى عليه السلام ليس كما بعض الكتاب يتساهل باستعمال عبارات شنيعه بحق موسى عليه السلام لا تليق بالانبياء، لكن غضب موسى ما كان غضبا للشخص العصبي الحاد المزاج عندما كان غضبا لله، غضبا لله وغيرة على توحيد الله. هذا الذي جعله يخفيها من فرط الدهشة والتعجب والإنكار على هؤلاء القوم، وحمية لدين الله. وكان هو في نفسه حديدا شديد الغضب، وكان هاروت ألين منه جانبا، ولذلك كان محببا إلى قومه. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدره إليه، وأخذ برأس أخيه أي بشعره يدره إليه. ويمكن أن يفهم أيضا أنه أخذ برأسه يعني بما في الرأس إما برأس الشعر ورأس الإحياء أيضا، لماذا؟ أنه قال في الآية الأخرى قال ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأس، وهذا يدل على أن هارون كان ذا لحية عظيمة، لحية النصارى موسى كان يمسكه منها، فهو أخذ برأس أخيه قال ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم قال أريد يعني يعني دليلا على وجوب إعفاء اللحية من القرآن الكريم، ففتح الله عليه بهذه الآية. وهو الشيخ محمد حبيب الله الشيخ رحمه الله قال إن قوله تعالى قوله تعالى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كلمة بلحيتي تدل على هارون كان له لحية. ثم إذا رجعنا إلى سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء، وبعدما ذكره أمر نبيه أن يقتدي به، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. إذا رسولنا عليه السلام مأمور بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء الذين من جملتهم هارون عليه السلام، وهارون كان ذا لحية عظيمة كما تقول الآية. ثم نحن مأمورون بالاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، وأمر القدوة أمر لأتباعه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالخطاب للنبي لك المقصود أتباع وأمته، لذلك قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، واضح؟ أيها. لكن طبعا يتوقف الأمر هنا يعني فقط هذا يثبت المشروعية، لكن هل يجب يثبت الوجوب؟ ينبغي أن يثبت بدليل آخر أن إعفاء اللحية كان واجبا على هارون عليه السلام، وهذا له بحث آخر، واضح؟ لكن هذه من لطائف التفسير والاستنباط من القرآن الكريم. وأخذ برأس أخيه أي بشعره يدره إليه ظنا أن يكون هارون أبصر في نهيهم عن عبادة العجل، كما قال في الآية الأخرى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقال هنا ابن أم إما إن أمة بالفتح ويقرأ أيضا بالكسر، قال ابن أمة إن الصواب العظيم، ويمكن أن تقرأ قال ابن أمي، وأصلها يا ابن أمي خطفت بحذف حرف النداء والياء، ابن أم بحذف يا ابن أم حذف الياء نداء وحذف الدليل الياء من كلمة أم. وذكر الأمة ليرققه عليه أي يرقق قلبك، يذكر انه اخوه، قال ابن امه، ان الامه بالذات تكون يعني اشد حنانا وعرفا. ان القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني. فهنا هارون عليه السلام اجاب بهذا الجواب ازاحه لتوهم التقصير في حقه، يبين انه لم يكن مقصر، لم يقصر في نبيهم، لكنهم استضعفوه وكانوا ان يقتلوا هارون عليه السلام. والمعنى بذلت متعي في كتفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي لما نهاهم عن عبادة العلم. فهنا بيّن له أنه لم يقصر وأنه فعل كل ما عليه، وأنهم استضعفوه وقهروه حتى كادوا أن يعني يقتلوه عليه السلام. فلا تشمت لي الأعداء، يعني بالإساءة إلي أنت إذا أسأت إلي سوف تشمت لي الأعداء. والسماتة سرور الأعداء بما يصيب المرأة، بما يصيب المرأة. ومن أشد الأشياء على النفس سماتة الأعداء، كما يقول الشاعر: كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير سماتة الأعداء. فلذلك هو يكفي أن النبي من الأنبياء هنا يعني يحذر سماتة الأعداء، ولذلك قال: فلا تشمت لي الأعداء، يعني بالإساءة إلي. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي في عقوبتك لي، لا تجعلني في عذابهم، أو لا تعتقد أني منهم مع براءتي وعدم تقصيري. وتدل الآية على أن الأمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف على النفس، وفي الحال الذي يعلم أنه لا ينفع. لذلك قال هارون: استضعفوني. وتدل على أن الغضب والأسف على المبتدع محمود في الدين، فالله تعالى يحب الغيرة والحمية والغضب لدينه ولحرماته عز وجل. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال أي موسى عليه السلام متضرعا إلى ربه استنزالا لرحمته وتعاملا بمغفرته من سخطه، ولا يخفى اقتضاء المقام ذلك. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. لما اعتذر إليه أخوه وذكر له سماتة الأعداء قال: رب اغفر لي ولأخي ليرضي أخاه، لأنه الآن تبين له أن هارون لم يقصر، فلذلك استغفر لأخيه هارون، وليظهر لأهل السماتة رضاه عن أخيه هارون، فلا تتم له سماتته. قال: رب اغفر لي ولأخي. واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه، اغفر لي ما فعلت مع أخي من جلد رأسه وشدته عليه، ولأخيه أن عسى أن يكون قد فرط في حسن الخلافة وطلب ألا يتفرقا عن رحمته. وأدخلنا مجتمعين غير متفرقين، وأدخلنا في رحمته، ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة على كتفيه. وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فبقدر مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام يصيب الإنسان ذل وصغار بحسب حجم المعصية والمخالفة التي تقع. فكلما خالفت هديه كلما وقع عليك من الذل لا يوافق حجم هذه المخالفة التي ارتكبتها. فمن خالف أمره بالكفر فيكون حظه من الذل أعظم، وهكذا. وجعل الذل أو الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم. يقول: قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن أملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراغيث. وهكذا روى أبو أيوب، روى أيوب عن أبي خلافة الجرمي أنه قرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين. قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. واضح كلمة كذلك يعني معناها أنها ليست خاصة بهم، إن الذين اتخذوا العجلة لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ثم بين تعالى أن هذه سنة مضطردة من سنن الله: وكذلك نجزي المفترين. كل من افترى على الله، كل من افترى في الدين، كل من اتبع في دين الله عز وجل لابد أن يعاقب بهذه المذلة، وأن يقع عليه هذا الذل وأن يكون على كتفيه. ولذلك قال سفيان بن عيينة: ليس من صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه. فلما سألوه عن الدليل أو قرأ هذه الآية بعدما قال ذلك: كل صاحب بدعة ذليل. وقال: إن الذين اتخذوا العجلة سيغى لهم غضب من ربهم وذلة في حياة الدنيا. فقيل له قيل سفيان: هذه في بني إسرائيل أصحاب العجل. فرد عليهم بقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين. فكلمة وكذلك كذلك إشارة إلى تعميم هذه العاقبة لكل من افترى على الله الكريم واتبع في دين الله سبحانه وتعالى. ثلاثا كما قال عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك ونجيناه من الغضب. ثم قال: وكذلك ما جندي المؤمنين، إشارة إلى أن من فعل مثل ما فعل موسى ودعا بدعاء يونس عليه السلام ودعا بدعاء للنون فإن الله ينجيه، لأنه قال إيه؟ وكذلك ننجي المؤمنين، من قال مثل ما قال ينجيه الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، يعني إلى الله، وآمنوا أي أخلصوا الإيمان، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي محاء لذنوبهم منعم عليهم بالجنة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فلما سكت عن موسى الغضب، يعني لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، أفاق من الغضب الشديد، فأخذ الألواح التي كان ألقاها من شدة الغضب فتكسرت. وفي نسختها، يعني فيما نسخ منها أو كتب يعني، والنسخة النسخة فعلة بمعنى مفعول كالخطبة بمعنى مخطوب. وفي نسختها هدى ورحمة، يعني بالشرائع والوصايا الدينية الربانية المرشدة لما فيه الخير والصلاح، للذين هم لربهم يرهبون أي يخشونها. قال أبو السعود في هذا النص الكريم، يعني في قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب الحامل له على ما صدر عنه من الفعل والقول منزلة الآمر بذلك المغري عليه بالتحكم والتشديد، والتعبير عن سكونه بالسكون إنها لا يخفى، يعني تعبير في قمة البلاغة، لأن الله تعالى ما أراد أن يبين يعني شدة تمكن الغضب من موسى عليه السلام، كأنه شبه الغضب بإنسان يحرض موسى على يعني على ما صدر منه من الفعل ومن القول، من الفعل بإلقاء الألواح أو من القول وهو اشتداده على أخيه هارون عليه السلام، فكأن هناك رجلا اسمه الغضب كان هو الذي يغريه بأن يفعل ذلك، فلما سكت ولم يعني وتوقف الغضب عن هذا الإغراء حينئذ أخذ موسى الألواح. ولما سكت عن موسى الغضب، وأصل هذا الكلام الزمخشري حيث قال: هذا مثل، كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذا وألقي الألواح وجر برأس أخيك إليك، فترك النطق بذلك وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك، يعني كل إنسان عنده تذوق بلاغي يستطيع أن يتذوق عظمة القرآن وبلاغة القرآن الكريم يستعظم جدا ويقدر جدا هذا التعبير في القرآن الكريم. ولما سكت عن موسى فقط ما وقع في قلبه التعظيم لهذه البلاغة العظيمة ولم يستصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لأنه فهم من هذا أن الله تعالى بين كأن الغضب كان إنسانا أو تجسد فصار كيانا يغري موسى عليه السلام ويأمره ويقول له: لا صبر له، كل قومك كذا، ألقي الألواح، جر برأس أخيك إليك. فسكت الغضب بعد ذلك، وحينئذ أخذ موسى إيه؟ يعني الألواح وفي نسختها إلى آخره. وعد بعض أهل العربية الآية من المقلوب، يعني من نمط قلب الحقيقة إلى المجاز، وكأن الأصل: ولما سكت موسى عن الغضب، كما تقول إيه؟ خرق الثوب المسمار. واضح؟ يقول في الانتصاف والتحقيق أنه ليس منه، ليس من باب المخلوق أبدا، لا يمكن فهم الآية لأنها معناها ولما سكت موسى عن الغضب، لا ليس من المخلوق، لأن هذا القلب أشرف وأفضح، هذا التعبير في القرآن الكريم أشرف وأصبح. ولما سكت عن موسى الغضب بالراحة بما فيه من المعنى البليغ، وهو أن الغضب كان متمكنا من موسى حتى كأنه كان يصرفه في أوامره، ومثل هذه النكتة الحسناء لا تمسى فيه خرق الثوب أو الثوب المسمار. وقرية سكن وسكت وأسكت، أي أسكته الله أو أقوه باعتذاره إليه. أي نعم، قول اللام في الذين متعلقة بمحروف صفة لرحمة أي كائنة لهم، أو هي لام الأجل أي هدى ورحمة لأجلهم، واللام في لربهم لتقوية عمل الفعل المؤخر كما في قوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون. فلما أخر الفعل قوى كلمة الرؤيا بإيه؟ باللام، هي أصلها إن كنتم تعبرون الرؤيا. فلما أخر الفعل أضاف اللام لتقوية عمل الفعل المؤخر، فقال إن كنتم للرؤيا تعبرون. لذلك هنا قال عز وجل وفي نسخة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، هي أصلها إيه؟ الذين هم يرهبون ربهم. فلما أخر الفعل قوى عمل الفعل المؤخر بإضافة اللام إلى قوله لربهم يرهبون، أي يرهبون المعاصي لأجل ربهم، لأجل ربهم لا للرياء ولا للسمعة. الآن الأخيرة في هذا الرمع قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. روى محمد بن إسحاق أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل، وقال لأخيه وللتامري ما قال وحرق العجل وذرأه في اليم، اختار من بني إسرائيل 70 رجلا الخير فالخير، وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم واسألوه التوبة على من تركتم ورائكم من قومكم، توبوا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه، قالوا لموسى اطلب لنا نسمع كلام ربنا، لأن يعني الحين أجل أن يتوبوا ثم أيضا يطلبون هذا الطلب، اطلب لنا نسمع كلام ربنا، عايزين نسمع كلام ربنا سنفعل. فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ويعني شيك التحار كان يغطي الجبل بمجرد دخول موسى الى الجبل، ودنا موسى فدخل فيه وقال القوم اذنوا، وكان موسى اذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور طافع لا يستطيع احد من بني ادم ان ينظر اليه، فضرب دونه بالحجاب، ودنا القوم حتى اذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، وهي الصاعقة التي يحصل منها الاضطراب الشديد، فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني قد فتحوا أتهلك من ورائي من بني إسرائيل، وفي رواية السدي فقام موسى يبكي ويقول يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم، رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال ابن إسحاق اخترت منهم 70 رجلا الخير الخير أرجع إليهم وليس معي رجل منهم واحد، ماذا أقول لبني إسرائيل؟ فما الذي يصدقونني أو يأمنونني عليه بعد هذا؟ وعلى هذا بالمعنى رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لو شئت أهلكتهم من قبل خروجنا، يعني قبل أن يأتوا معي للقاء الله سبحانه وتعالى. فكان بنو إسرائيل يعني يعينون ذلك ولا يتهمونني، لا يتهمونني أنني تسببت فيه موتهم. وقال السجاد المعنى لو شئت أمدتهم من قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم الرجفة. قال ابن القيم في غابة اللفان بعد نقل كلام ما ذكرنا وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود، والذي يظهر الله تعالى أعلم بمراده ومراد نبيه أن هذا استعطاف من موسى عليه السلام لربه وتوكل إليه بعفوه عنهم من قبله حتى عبد قومهم العلم ولم ينكروا عليهم. يقول موسى إنهم قد تقدم منهم ما يقتضي هلكهم، قد تقدم منهم ما يقتضي هلكهم، ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك. من قبل لما عبدوا العجل كانوا يستحقون الإهلاك، رب لو شئت أهلكتهم من قبل حين عبدوا العجل وكانوا يستحقون الإهلاك بجدارة. ولم تهلكهم مع ما فعلوه، فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل، يعني من عفوك ومغفرتك. وهذا كمن واخذه سيده بلغه فيقول لو شئت راحة ثانية قبل هذا لما هو أعظم من هذا الذنب، فعلت مصاب ما هو أعظم من هذا الذنب، ومع ذلك سامحتني. واضح. ولكن وسعني عفوك أولا فليأتعني اليوم. ثم قال نبي الله: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هذا استفهام على معنى الجحد، يعني أنت لا تفعل ذلك. والسفهاء هنا هم عبدة العجلة. قال الفراء: غمّ موسى أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجلة، فقال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا من عبادة العجل؟ وإنما كان إهلاكهم بقولهم: أرنا الله جهرا. أي نعم. وفي معظم الروايات أنهم ماتوا بسبب تلك الرجفة، أي ثم أحيوا. وقال وهب بن المنبه: لم تكن تلك الرجفة موتا، ولكن القوم لما رأوا تلك الهيئة أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفوا حتى كادت أن تمين مفاصلهم، فلما رأى موسى ذلك راحمهم وخاف عليهم الموت واشتد عليه فقدهم، وكانوا له وزراء على الخير سامعين له مطيعين، فعند ذلك دعا موسى وبكى وناشد ربه، فكشف الله عنهم تلك الرجفة فاطمأنوا وسمعوا كلام الله والله تعالى أعلم. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني ما الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا اختبارك وابتلاءك وامتحانك لعبادك، فأنت ابتليتهم وامتحنتهم، فالأمر كله لك وبيدك، لا يكسبه إلا أنت، كما لم يمتحن به ويحتمل إلا أنت، فنحن عائدون بك منك ولازمون منك إليك، يعني وتهدي من تشاء. قال الواحدي: هذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذرا، بشكل إلى قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا، أي أنت متولي أمورنا القائم بها، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.